إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. وما زال الحديث موصولا مع سورة الحج، فلنستمع إلى الآيات المباركات أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يخبر سبحانه وتعالى عن تفرده بالإلهية وخضوع كل شيء له في السماوات والأرض فيقول سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس وسائر الحيوانات ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها كما قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فالإسلام والسجود بمعنى الخضوع والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فالله سبحانه وتعالى على العرش استوى يدبر الأمر لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره فما أراده كان في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما
فكل مخلوق خاضع منقاد مستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى لا يشذ عنه قيد أمولة، وهذا هو الإسلام والسجود الكرهي، وهذا لا يترتب عليه ثواب، إنما يترتب الثواب على من أسلم لله طوعا وسجد لله طوعا. وأما من أبى واستكبر فقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس وسائر الحيوانات مما علمنا ومما لم نعلم، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم، وهذه الثلاثة داخلة في قوله تعالى يسجد له من في السماوات. فمن في السماوات يشمل الشمس والقمر والنجوم، ولكنه سبحانه وتعالى خص هذه الثلاثة بالذكر لأن قوما أو أقواما عبدوها من دون الله، لأن أقواما عبدوها من دون الله، فقال الله لهم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إن الشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجوم تسجد لله، فكيف تعبدون العابد؟ كما قال عن الآلهة التي أو كما قال عن الملائكة التي عبدها نفر من العرب، قال عن الملائكة الذين عبدوا من دونه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أنتم تعبدون الملائكة والملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، فكيف تعبدون المعبود؟ فتخصيص الله تبارك وتعالى الشمس والقمر والنجوم بالذكر وهن داخلات في عموم قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، لأن هذه الثلاثة عبدت من دونه سبحانه، فخصها بالذكر بعد العموم تنبيها على عابديها أنها لا تستحق العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي قصة سليمان بن داود عليهما السلام لما تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال الهدهد: ألا يسجدوا لله؟ كيف يسجدون الشمس ويتركون السجود لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالشمس تسجد لله والقمر يسجد لله والنجوم تسجد لله، فكيف يسجد لها الإنسان؟ ومن النجوم التي عبدت نجم يسمى الشعرى، ولذلك خصه الله تعالى بالذكر وجعله داخلا في الربوبية، فقال عن نفسه سبحانه وتعالى: وأنه هو رب الشعرى، هو رب العالمين. ولكن خص الشعرى بالذكر تنبيها على بطلان عبادة الناس له. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يوما وقد خرج من المسجد ساعة الغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن، أي في الشروق، فيؤذن لها، ويوشك يا أبا ذر أن تستأذن فلا يؤذن لها، وإنما قال اخرجي من حيث غربت، يعني اطلعي من الغرب، وذلك آخر علامات الساعة الكبرى. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النجم والشجر يسجدان، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم؟ قال أبو العالية الشمس والقمر والنجوم كلها في السماء تسجد لله تبارك وتعالى، والشجر يسجد لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني في المنام أصلي إلى جذع نخلة، فلما سجدت سجدت أو جذع شجرة، فلما سجدت سجدت الشجرة بسجودي، وأنا بنايم صليت وسجدت فالشجرة ما شفتني سجدت سجدت بسجودي. قال فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها، أي بالسجدة، اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعل لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سجدة، فسجد فسمعته يقول ما أخبره به الرجل عن الشجرة. فهذا هو الذكر المستحب في سجود التلاوة، اللهم سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعل لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود. فالشجر يسجد لله سبحانه وتعالى، والدواب، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، الدواب كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يسجدون لله تبارك وتعالى طوعا، وكثير حق عليه العذاب فأبى واستكبر. كثير من الناس يسجدون لله تبارك وتعالى طوعا، وكثير منهم أبى واستكبر لأنه حقت عليه كلمة العذاب، وكثير حق عليه العذاب فأبى واستكبر أن يسجد لله. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، خلاص من حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمنون. ولذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وكثير حق عليه العذاب فأبى أن يسجد وامتنع عن سجود الله لأنه حقت عليه كلمة العذاب، كما قال سبحانه وتعالى لأهل النار ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، نعوذ بالله من درك الشقاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون طوعا فأثيبوا وكثير حق عليه العذاب فأبى واستكبر ومن يهن الله فما له من مكر من حقت عليه كلمة العذاب فقد أهانه الله ومن يهن الله فما له من مكرم فالله تعالى يكرم من يشاء ويهين من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء إن الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهنا موضع سجدة ولذلك سجدنا وقد فضلت سورة الحج على غيرها بسجدتين هذه الأولى والثانية في آخرها عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ثم قال سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم اسم الإشارة هذا عائد على من هذان خصمان اختصموا في ربهم اسم الإشارة عائد على قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا وقد ذكرنا قول قتادة رحمه الله أن الله تعالى جعل الأديان ستة واحدا له سبحانه وخمسة للشيطان فالذي لله هو الإسلام والإيمان والخمسة الباقية للشيطان يبقى المؤمنون خصم والخمس ملل المقابلة خصم فالمؤمنون خصم لكل الكافرين مع اختلاف أديانهم وكل الكافرين خصم للمؤمنين وقد قال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة هذا على سبيل الإجمال هنا يبين نتيجة هذا الفصل يوم القيامة لما ربنا يفصل بين هذه الأصناف الستة الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا نتيجة الفصل إيه هذا هو التفصيل للنتيجة المجملة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة لما يفصل حيصير إيه قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثم قال بعد ذلك إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار فقالوا تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم تفصيل للمجمل في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فالذين كفروا بالله عز وجل وجحدوا ألوهيته وعصوا رسله وكذبوهم قطعت لهم ثياب من نار كان ابن عباس إذا قرأ الآية قل سبحان الذي نسج من النار ثيابا سبحان الذي نسج من النار ثيابا وفي سورة إبراهيم قال عز وجل سرابيلهم من قطران قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم والحميم هو الماء المغلي الذي اشتدت درجة غليانه يصب من فوق رؤوسهم الحميم كما قال عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم بين ربنا ماذا يفعل الحميم بهم، قال يصهر به، الصهر الذوبان، يصهر به ما في بطونهم والعياذ بالله. المية المغلية تكب فوق راسه تقطع أمعاءه من جوه، يعني هو ما شربهاش لدى قبت فوق رأسه. يصهر به ما في بطونهم وتصهر به أيضا الجلود، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. المقامع جمع مقمعة، والمقمعة هي المطرقة، هي المرزبة. المقمعة هي المطرقة، هي المرزبة. مقام من حديد، مرزبة من حديد. سميت مقمعة لأنها تقمع من يضرب بها، أي تذله وتهينه. مرزبة من حديد بينضرب به، فأي ذل وهوان أعظم من ذلك الذل والهوان. فسميت تلك المطرقة مقمعة لأنها تقمع أي تذل وتهين من يضرب بها. ولهم مقامع من حديد. وفي حديث البراء بن عازب في صفة توفي الملائكة لروح الكافر، وأنه بعد سؤال منكر وركير قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوكل به أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمعها كل من على وجه الأرض إلا الإنسان ولو سمعها لصعق والعياذ بالله. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. زبانية النار قاعدين على شفاها، على حافتها، على طرفها. النار بتغلي والغليان بيطلع التحتاني فوق وبينزل فوقاني تحت. الغليان ما تبص كده على حاجة بتغلي تلاقي فيك حركة كده من فوق لتحت كده سريعة كده. فالنار لما بتغلي بأهلها بترفع الذين كانوا في أسفلها إلى أعلاها، فاللي يطلعوا فوق ويلاقوا نفسهم قريبين من البيبان يحاولوا يطلعوا، تيجي الملائكة ضربها بالمرزبة منزلها تحت. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وذوقوا عذاب الحريق، وقلنا عذاب الحريق معناه المحرق، كالعذاب الأليم معناه الإيه؟ المؤلم. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه أن الكافرين في النار يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلما ذكر الله تعالى ما هو فاعل بالكفرة الفجرة الذين أبوا واستكبروا عن السجود له أتبع ذلك بذكر ما يفعل بعباده البررة المؤمنين الذين أسلموا له طوعا وسجدوا له طوعا فقال سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر إن الله يدخل الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حدائق وبساتين تجري من تحتها الأنهار أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يحلون فيها من أساور. الأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار. الأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار. إبا المفرد سوار وجمعه أسورة وجمع الجمع أساور. فالله تعالى لم يأتي بالجمع وإنما أتى بجمع الجمع ليدل على كثرتها. أساور كثيرة جدا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا أي ويحلون فيها أيضا باللؤلؤ. وخلي بالك إن الله يدخل الذين اسم وصول يعود على رجال ويحلون الواو الفاعل واو الجماعة تعود على الرجال. قال العلماء ولما لم تجر العادة في الدنيا بلبس الرجال الحلي وإنما ذلك من خصائص النساء أكد الله تبارك وتعالى على تحليته للرجال في الجنة بالحلي فقال من أساور. فمن جيء بها للتأكيد فحلي الجنة من الذهب واللؤلؤ لا يختص بالنساء كعادة الدنيا وإنما يحلون فيها رجالا ونساء حتى قال بعض السلف إن الحلية في الجنة على الرجل أحلى وأحسن منها على المرأة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة مبلغ الوضوء. يعني حضرتك لما تتوضى بتغسل إيدك اليمين وإيدك الشمال من رؤوس الأصابع إلى المرفقين فحتلبس في الجنة أساور من أصابعك إلى مرفقك مش واحدة واثنين وثلاثة واربعة ولا ستة فينا بس كده خلاص لا حتلبس أساور وخواتم من ذهب ولؤلؤ لغاية مرفقك. تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. نسأل الله تعالى من فضله. يحلون فيها من أساور من لؤلؤ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير نسأل الله من فضله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول هذه الهداية في الجنة مش في الدنيا وهدوا في الجنة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا يعني فيها إلى الطيب من القول كما هداهم الله تعالى في الدنيا إلى الطيب من القول يهديهم في الجنة إلى الطيب من القول ومن القول الطيب الذي يهدي الله تبارك وتعالى أهل الجنة إليه قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقولهم كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ومما هدوا إليه من القول في الجنة السلام فتحياتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد والحميد صفة لله عز وجل فتستطيع أن تقول وهدوا إلى صراط الله الحميد وإلى هنا ينتهي الكلام عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها ويبدأ الحديث عن الحج ثم تعود الآيات مرة ثانية للحديث عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها وكما قلت الحكمة والله تعالى أعلم اسمها سورة الحج فلم يبدأها ربنا بقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ولم يبدأها بقوله وأذن في الناس بالحج إنما بدأها بالحديث عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها لحكمة الله أعلم بها إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين أن الله تعالى أراد من الحجاج ومن كل الناس أن يتذكروا بالوقوف في عرفات موقفهم في عرصات القيامة يبدأ الحديث عن المسجد الحرام وما يكون عنده من مناسك فيقول عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إن الذين كفروا بالله وعصوا رسله ويصدون عن سبيل الله وهو دين الله دين الحق دين الإسلام الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام ويصدون عن المسجد الحرام قالوا نزلت في كفار قريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عام 6 من الهجرة عن وصولهم إلى المسجد الحرام وأدائهم العمرة لما تم صلح الحديبية صدوهم عن المسجد الحرام، منعوهم من دخول مكة والطواف بالبيت وأداء العمرة. فقال عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عن دين الحق، ويصدون عن المسجد الحرام، يمنعون الرسول والمؤمنين أن يصلوا إليه لأداء العمرة. ويقول سبحانه: المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، أي جعلناه للناس قبلة يستقبلونها حيثما كانوا على وجه الأرض، جعلناه للناس سواء العاكف فيه أي المقيم، والبادي أي المقيم بالبادية خارج المسجد الحرام، فلكل حق في المسجد الحرام. أهل مكة لهم حق في المسجد، وأهل البادية وأهل الآفاق والأمصار لهم حق في هذا المسجد. لا يجوز للمقيمين في مكة منع الوافدين من المسجد الحرام، ولا يجوز للوافدين أن يخرجوا المقيمين، فالعاكف فيه والبادي كلهم سواء في الحق الطواف بالبيت والصلاة عنده. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ليلة شاء من ليل أو نهار، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذلك فإن من فضائل مكة أنها لا يشملها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، الثلاث ساعات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. مكة مستثناه من هذا، فلك وأنت في الحرم أن تتطوع بالصلاة في أي ساعة شئت من ليل أو نهار، ما فيش في مكة وقت كراه، في أي ساعة تصلي بالليل بالنهار كله جائز إن شاء الله تعالى. هذا من فضائل مكة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن فضائله أن من هم فيه بسيئة عوقب عليها. من فضائل المسجد الحرام أن من هم فيه بسيئة عوقب عليها. ولذلك قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا خارج المسجد الحرام. أما في المسجد الحرام من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالمكان له حرمته وله فضله، تعظم فيه حسنات الصالحات، وكذلك تعظم فيه عقوبة السيئات. في مكة الحسنة فضلها عظيم، وكذلك السيئة عقوبتها عظيمة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه آثر أن يقيم في الطائف على أن يقيم في مكة، آثر أن يقيم في الطائف على أن يقيم في مكة، مع أن احنا كلنا نحب ونتمنى نعيش مكة. ابن عباس خرج من مكة فأقام في الطائف وسئل عن ذلك قال إني سمعت الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. وأنا بشر مش ضمن أن أنا يعني أسلم من هذا. فعلى كل من أكرم بدخول المسجد الحرام أن يقدره حق قدره وأن يعظمه حق تعظيمه وأن يعرف له حرمته وأن يتذكر هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم قال عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا أي هيأنا، بوأنا أي هيأنا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هيأناه له وعرفناه به وهديناه إليه وهديناه إليه. فالبيت كان موجودا قبل الخليل إبراهيم عليه السلام، ومع العوامل الجوية الرياح تثير الأتربة والرمال وكذا وكذا اندرس البيت وخفيت معالمه وخفيت معالمه. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفعه دل إبراهيم عليه وعرفه بمكانه فرفعه. شفت حضرتك بيوتنا القديمة في وسط البلد، لغاية الآن في وسط البلد في بعض البيوت القديمة آثار باقية خاوية على عروشها. أما تبص كده تلاقي السقف بقى على الأرض، السقف بقى على الأرض، الشارع لما عله اندثرت البيوت واختفت. البيت الحرام كان في وسط الوادي، مع مرور الأيام وكثرة الرياح والأتربة غطت البيت فاختفت معالمه. فلما أراد الله أن يرفعه دل إبراهيم عليه. فالبيت الحرام لم يبنه إبراهيم وإنما رفعه. الدليل على ذلك إن إبراهيم عليه السلام لما خد هاجر وإسماعيل وهو رضيع لسه وحطوه في مكة قال إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فين؟ عند بيتك المحرم. وطبعا وضع إبراهيم وضع إسماعيل وهاجر في مكة كان قبل أن إيه؟ أن يرفع إبراهيم القواعد، لأن إبراهيم عليه السلام ما رفعش القواعد إلا ما بعد إسماعيل كبر وبقى راجل، وعشان كده إسماعيل شارك أباه في الإيه؟ في المباني. فالبيت كان موجود ولكن اندثر واختفى، فعرف الله إبراهيم بمكانه. هذا معنى وإذ بوأنا يعرفنا ودللنا وهيأنا، فدله عليه وأمره أن يرفعه. وعشان كده ربنا بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد كانت موجودة لم يضعها إبراهيم وإنما رفعها. في بعض الناس في البيوت في وسط البلد باني بالصب، لكن برضو مع ارتفاع الشوارع بقى الدور الأرضي السطح بقى زي الشباك كده، فبيعمل ايه؟ بيشيل السقف لانه باني بالمسلح في قواعد، بيشيل السقف وبيرفع العمدان والقواعد موجودة، بيرفع العمدان ويرفعها وصب تاني. فهذا الذي فعله إبراهيم عليه البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذه الجملة متعلقة بفعل محذوف. هذه الجملة ألا تشرك بي شيئا متعلقة بفعل محذوف صرحت به آية البقرة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن إيه؟ أن طهر بيت. فالعهد المذكور في آية البقرة محذوف في آية الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هنا الفعل المذكور في البقرة العهد، يعني وعاهدنا إليه وإلى إسماعيل ألا تشرك إيه بشيئا. فحذف العهد في الحج استغناء بذكره في الإيه في البقرة. يبقى وعاهدنا إليه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأناه وعرفناه ودللناه عليه وهديناه إليه وعاهدنا إليه، والعهد معناه الإيه الوصية، يعني وصيناه وصيناه وهو بيبني الكعبة أن يبنيها من أول ساعة على التوحيد ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي وطهر بيتي. أضاف الله تبارك وتعالى البيت إليه تكريما وتشريفا وتعظيما للبيت، تكريما وتشريفا وتعظيما للبيت. وطهر بيتي للطائفين معروفين اللي بيطوفوا، والقائمين والركع السجود، وهذه الأوصاف الثلاثة يشملها لفظ المصلين. والقائمين والركع السجود يشملهم وصف واحد وهو إيه المصلين، لأن المراد بالقيام القيام في الصلاة، والركوع والسجود معروفان، وهذه أعظم أركان الصلاة القيام والركوع والسجود. الصلاة عبارة عن قيام وركوع وسجود، بعد كده القراءة في القيام والتسبيح والتحميد وغير ذلك والتكبير دي أذكار. فقوله تعالى والقائمين والركع السجود يشملها قولك والمصلين. يبقى أمر الله تعالى الخليل إبراهيم أن يطهر البيت من أجل الطائفين الذين يطوفون تطوعا أو يطوفون للعمرة أو يطوفون للحج، والمصلين الذين يصلون لله تبارك وتعالى. ومن فضائل البيت أن الطواف والصلاة لا يجتمعان إلا عنده. من فضائل البيت الحرام أن الطواف والصلاة لا يجتمعان إلا إيه إلا عنده. ممكن تصلي في أي مكان لكن مش ممكن تطوف إلا بالمسجد الحرام. وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يجوز الطواف بغير البيت العتيق أبدا. فمن خصائص وفضائل المسجد الحرام أن الصلاة والطواف لا يجتمعان إلا عنده، لا يجتمعان إلا عنده. وقد استنبط العلماء من تقديم الطائفين على المصلين أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، استنبط العلماء من تقديم الطائفين في الذكر على أنهم يعني الطائفين أولى بصحن الكعبة من المصلين. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، استنبط العلماء أن الطائفين أولى بصحن الكعبة من المصلين، فإذا كثر الطائفون واشتد الزحام وامتلأ الصحن بالطائفين لا يجوز لأحد أن يصلي فيعطلهم ويعرقلهم، إنما يخلى صحن الكعبة من أجل الطائفين. أما عند صلاة الجماعة الطواف بيقف الكل يصلي، لكن في غير الجماعة خلاص الطائفون أحق وأولى بصحن الكعبة. كان الطائفين خمس ست حلقات بيطوفوا والمصلين بيصلوا وراه، وبعدين زادت حلقات الطائفين ينقص حلقات المصلين، زادت ينقص حلقات المصلين، فلو استغرق الطائفون الصحن كله المصلون يتركونه لهم. أنت ممكن تصلي في أي مكان تعبر في المسجد فوق، لكن الطائف هذا مكانه فهو أحق وأولى به. ولذلك نبهنا كثيرا أن من أخطاء الحجاج رجالا ونساء حرصهم على صلاة ركعتي السنة سنة الطواف خلف مقام إبراهيم، قلنا السنة أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تصور امرأة شابة أو عجوز بتصلي في وسط الصحن الكعبة كده في زحام الحج ده، هتصلي ازاي؟ تؤذي نفسها وتؤذي غيرها، هذا لا يجوز. يبقى الطائفون أولى بصحن الكعبة من المصلين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني وعاهدنا إليه لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي. تطهير البيت يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية تطهير البيت من الشرك، لأنه قال له إيه؟ ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من كل مظاهر الشرك. فلا يجوز أن يبقى عند الكعبة صنم ولا وثن ولا أي شيء من مظاهر الشرك. ويشمل الطهارة الحسية، يعني من الأذى والقاذورات وغيرها. ومن أسوأ ما ابتلي به الحجاج والعمار فانتهكوا به حرمة المسجد الحرام، التصوير. التصوير صار كل واحد في ديه المصور بتاع عند التصوير محمول صور، وتلاقي في وسط الكعبة المرأة بتصور جثها والرجل بيصور مراته، والمجموعات رجال ونساء واقفين مع بعض بيصوروا مع بعض. سبحان الله، ما هذا الانتهاك لحرمة البيت؟ والله يقول لإبراهيم: أن وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. والأذان لغة الإعلام، ومنه الأذان للصلاة أي الإعلام بدخول وقتها، وقد حان الآن وقت أذان العشاء، فنقف على هذا الأذان، أذان الحج، لمجيء أذان العشاء، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.